بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نقرأ الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي. بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله أبينا ورب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا ورب يسوع المسيح. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد، حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم، الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم أن يؤهلكم إلى هنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة، لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا جميعا آمين. اقفل من الباب ولا حاجة. أنا لأول مرة نلتقي بأسرتكم، وقد علمت من مدام سوزان أنها أسرة فنية، وخطر لبالي قبل كل شيء أن نتكلم في أول لقاء عن علاقة الفن بالدين، الدين فن والفن دين، الدين فن والفن دين. احنا لما نقول افتتن بالشيء يعني أغرم به وأحبه وتعلق به، فما لم يكن الدين فنا يكون معنى هذا أنه خارج عن شعور الإنسان وعن قلبه وإحساسه. فما لم يتحول الدين إلى فن لا يكون الإنسان سعيدا بالدين. إنما لابد أن يصير الدين فنا. ولابد أن يفتن الإنسان بالدين ويغرم به ويجد في الدين لذة وسعادة وتنفعل به نفسه. الفنان ممكنش يكون فنان حقيقي إلا إذا انفعل. لأن الفنان ما يقدرش يصور إلا إذا كان ما يصوره انعكاسا على ما في نفسه. من هنا كان لازم الإنسان عندما قبل أن يصور شيئا أن يدخل هذا الشيء إلى نفسه أولا، وبعد كده يخرجه من نفسه. الفن إذا كان الشخص اللي مجرد ان هو يعمل كوبي لصورة من كارت بوستال ولا من حاجة، مهما كانت هذه الصورة جميلة ومهما كانت قدرته على انه هو ينقلها نقلا دقيقا وبألوانها، إنما مش هو ده الفن. لأنه لم يضف من نفسه شيئا إلى الصورة. الفن الحقيقي أن يضيف الإنسان، أن تنعكس نفسه على الشيء اللي هو بصوره. فلازم الفنان يدخل إلى نفسه الأول وبعدين يخرج من نفسه، وحينما يخرج من نفسه تخرج مع التعبير انفعالاته ومشاعره وإحساساته وانطباعاته، تخرج مع. فليست المسألة إن الإنسان يؤدي أداء خارجيا، ده أحط أنواع الفن اللي فيه واحد بينقل نقل خارجي. إنما كلما كان الفنان يدخل إلى أعماقه وبعدين يعبر عما في أعماقه بيكون فنان. وكلما كان العمق أكبر كان التعبير أصح وأسلم وأقوى. ولذلك دايما الفنان الكويس يقول قبل أن أعبر لابد أن أدرس، لابد أن تكون هناك دراسة الأول، وبعدين ما يدرسه وما تنفعل به نفسه يطلعه كتعبير عما يحسه من داخل نفسه. ولذلك بتعد الصورة عبارة عن شخص الفنان، هي قطعة منه، حتى لو كان هي صورة حتى لمنظر طبيعي ولا صورة لإنسان آخر، إنما لأنها هو اللي صورها فأضف عليها أو أضاف إليها شيئا من نفسه، مشاعره، إحساساته، انطباعاته، فهمه. هذه الرؤية الداخلية المصحوبة بالمشاعر، وكلما كان الفنان غنيا في شواعره وإحساساته كلما كان تعبيره غنيا، وكلما كان الفنان عميقا في دراسته كان الأثر الذي يتركه عظيما. وبسبب أن في كبار الفنانين ما بيهتمش ان هو ينتج كثيرا، في العصور القديمة كنا نلاقي الفنان ياخد في الصورة سنوات، يعني في صورة لمايكل أنجلو الطلياني بيقول انه قضى فيها 15 سنة. لدرجة انه الصورة دي محمولة في السقف، يعني فمن كتر ما هو كان معلق على ثقالة وكده فأثرت على عضلات الرقبة وأصبح قضى يمكن كل أيام حياته بعد كده، بعد ما خلص الصورة دي ورقبته كده ما يقدرش يعمل لها كده لأنها خلاص تصلبت عضلات الرقبة. فتلاقي صحيح الفنانين الكبار يهتم جدا ان هو يدرس وبعد كده يعبر، مهموش يطلع قد ايه، انما دي بتبقى حاجات خالدة. صحيح انه قضى فيها 15 سنة، لكن مثل هذه الامور الحاجة الانتاج بتاعه بيبقى انتاج خالد بحيث بيعيش قرون بعد كده. يعني واحد زي مايكل انجلو او رافائيل مش ممكن، مثل هذا الفنان او ليوناردو فينشي مش ممكن هذا الفنان يموت، يعني هيظل الى مجيء الساعة. هذه الاسماء خالدة. يمكن النهاردة الفنانين بيطلع حاجات سريعة، بيطلع حاجات كتير قوي، وعشان كده مثلا تلاقي يمكن من ناحية المادية يكون أكثر غنى. إنما القطعة بتاعته بتعيش لفترة معينة وتموت بعد كده، واسمه يعيش شوية ويموت. إنما مين الذين عاشوا من الفنانين وصاروا خالدين هم الناس اللي لم يهتموا بكثرة الإنتاج، وإنما اهتموا بعمق التعبير، وعشان يكون يدخل ويندمج في الصورة اللي هو فيها لازم بيدخل لجوه نفسه، وهذا يقتضي دراسة وعمق في الدراسة. طبعا انتم عارفين، لابد انكم عارفين ان الصورة يمكن المشهور بها ليوناردو دافنشي، صورة العشاء الربانة، مش كده؟ مين؟ مش سامع، ارفع صوتك. ايه؟ مين اللي عمل صورة العشاء الربانة؟ ودي عملت ايه؟ لونة دي؟ ايوة عملت ايه؟ لا انا عاوز دلوقتي بتكلم عن صورة العشاء الربان، مش هي اللي عملها ليوناردو دافنشي؟ طيب هو دي اللي انا عاوزه. فتمتاز هذه الصورة، يعني هي يمكن من الناحية الدينية فيها اخطاء، لانها لا تمثل لا العشاء الرباني ولا يعني لا تمثل لا عشاء الفصح يعني ولا العشاء الرباني، يعني من ناحية الدينية فيها أخطاء، لأن هو يعني الصورة دي ضرب فيها خيال، حاطط كوبايات إزاز ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي كده. طبعا العشاء الفصح ما كانش فيه حاجات زي كده أبدا، كان عبارة عن خروف الفصح وصحفة، وبرضه العشاء الربان ما كانش فيه التعقيدات دي كلها المحطوطة على الصفر. قيمة الصورة مش في التفاصيل، قيمة الصورة بتاع ليوناردو دافنشي الصورة الأصلية في التعبير على الوجوه، يعني المسيح والتلاميذ، التعبيرات، الصورة الأصلية، مش بتكلمش عن الكوبيز، الصورة الأصلية قيمتها في تعبيرات الوجوه بتاع المسيح وبتاع تلاميذ المسيح والرسل. هي دي هنا العبقرية بتاعت الفنان في قدرته على انه يرسم على وجوه الاشخاص بحيث تنطق وجوههم بما تنفعل به نفوسهم. هنا عظمة الفنان. وطبعا هذه الصورة خالدة، وليوناردو دافنشي خالد، مش مهم ماذا أنتجه هذا الرجل من عدد من الصور، ولكن يكفي أن تكون له صور قليلة لكن هذه الصور تكون قوية ومعبرة عشان تجعل الصورة خالدة وتجعل صاحبها خالدا. ودي قيمة روحية، هذه قيمة روحية للإنسان، زي ما قال أفلاطون: اطلب جودة العمل ولا تطلب سرعته، اطلب جودة العمل ولا تطلب سرعته. الإنسان الفنان الحقيقي إنسان سعيد، لأن السعادة هي عوامل نفسية، السعادة ما هيش حاجة خارجية. إذا شعر الإنسان أنه سعيد فهو سعيد مهما قال الناس عنه من الخارج. فالسعادة إحساس باطني بالرضا وبالسلام. فالفنان إذا عرف أن يصل إلى أن يدخل إلى أعماق الأشياء وإلى أعماق الأمور ويعيش في هذا الجو وهذا المناخ ويحيا فيه يعيش بالحق سعيدا. لأنه بينعزل انعزالا إراديا، بينصرف بينعزل وينصرف عن الوجود الخارجي ويندمج في الدور بتاعه. أحيانا يكون بيرسم حاجة لا تتصل بزمانه، فبيضطر يعيش في غير زمانه، وبيعيش طويلا فبينفصل عن الوجود الظاهر. وده اللي بيخليه، هذا الانفصال هو اللي بيخليه أحيانا يكون سعيد بيسعد، لأن أحيانا يكون الوجود الظاهر ما هوش وجود طيب بالنسبة له. عن هذا الاندماج، واحد زي مايكل أنجلو لما عمل التمثال بتاع موسى، النبي موسى، مش عارف حد فيكم أمكنه إن هو يروح إيطاليا منكم عشان شاف هذا التمثال، شفتوه يمكن في الصور. بيعد ده هو وتمثال الرحمة اللي هو يعني الست العذراء شايلة المسيح بعد ما نزل من على الصليب وفي القبر حطاه على رجليها. هذين التمثالين بيعدوا أعظم تماثيل في العالم لغاية النهاردة يعني، وعملهم مايكل أنجلو. شوف الاندماج، ان هو من حجر زي حجر الديوريت الاسود، زي حجر الديوريت الاسود، عمل تمثال لموسى النبي وهو نازل، وهو نازل من على الجبل. ازاي امكنه من هذا الحجر الصلب او الصلد الناشف جدا يخلي التمثال ناطق بالنبي موسى بكل ما يحمل هذا النبي العظيم من هيبة، من وقار، من روحانية، من غضب مقدس على بني إسرائيل لما هو نازل لقيهم بيعبدوا العجل غير إلهية. ثم بعد ما قضى المدة الطويلة اللي قضاها على الجبل واستنار ونور وجه يعني لمع وجهه من شدة البهاء اللي كان عايش فيه، فإزاي أمكن لمايكل أنجلو أن يجمع كل هذه الأمور في التمثال؟ النور، الروحانية، الجمال، الهيبة، الوقار، الغضب المقدس، وهو نازل من على الجبل. كل المعاني دي تلاقيها طالعة من التمثال كلها على طول، يعني أحسن مما تقرأها، أو مهما قرأتها مش ممكن تشوف الصورة ناطقة صارخة بتتكلم. تمثال بيتكلم في عيونه، في قسمات وجهه، في تصلب أعضائه، في عضلاته، في رجليه، حاجة عظيمة 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 فوق الخيال. و من كتر ما تأثر مايكل أنجلو أو اندمج في هذا الجو، أحيانا كان بينسى إن ده تمثال بعد ما خلصه، وبيندمج لدرجة إنه هو يشعر انه ده موسى النبي نفسه. وينسى نفسه لدرجة يكلم التمثال كأنه بيكلم موسى، حتى انه يقال انه هو يعني هو بيتكلم مع موسى ولقى موسى ما بيردش عليه، وكانت الهمر في ايده اللي هي، فيظهر يعني بيلفت نظر او يعني زي ما واحد بينبه واحد او يقول له رد علي او حاجة زي كده، كانت الهمر في ايده نسي ان الهمر في ايده فهو بيعمل كده، فالهمر تركت اثر على رجل التمثال من فوق، والان باقي هذا الاثر لغايه النهارده. فنفس الاثر او الضربه البسيطه واثرها على التمثال هي ايضا من صنع مايكل انجلو، التمثال والضربه على التمثال. كل هذا يرينا اي طراز من الفنان هذا الانسان، ازاي انه اندمج في الدور اللي هو بيمثله او الشخص اللي هو بيمثله، لدرجة انه هو نسي نفسه وبيكلم التمثال كما لو كان التمثال هو موسى النبي نفسه. ده هو طراز الفنان الحقيقي. هذا هو طراز الفنان الحقيقي. وكلما كان عندنا ناس من هذا الطراز كان هنا عندنا ناس فنانين على الحقيقة. أنا بقول إن الفن دين، لأن الفنان بيعيش في فنه وبياكل من فنه، يتغذى. انا بتكلم روحيا يعني، مش حكايه الاكل يعني من ناحيه الطعام المادي، انما بيتغذى روحيا ونفسيا وبيحس بالشبع لدرجه بينسى نفسه وينسى ان ياكل وينسى ان يشرب وينسى حاجات، وينسى يخرج وينسى احتفالات وحفلات وما الى ذلك، ينساها خالص، وتصبح هنا سعادته ولذته وفرحه وسروره وعزاؤه واكله وشربه، كله حياته يروح داخل داخل داخل، ده اندماج. فدي عبادة، هذه عبادة، الفن عبادة، والفن روح مش جسد. ومن هنا أنه دين، من هنا أنه دين، لأن الدين روح، دين الحقيقي روح وعبادة. فالشخص المتدين والمتدين على الحقيقة الدين بالنسبة له بيبقى شبع وارتواء وغذاء وفرح وسرور وسعادة واندماج، اندماج، ويندمج اندماجا تاما في الله وفي العالم الآخر، وينسى نفسه، وقد ينسى أن يأكل وأن يشرب، وقد ينسى احتياجاته المادية، وينسى حاجات كتير قوي بينساها لأنها ما هيش في بؤرة الشعور، إنما في بؤرة الشعور الله والعالم الآخر. وهذه الحياة فيما هي غذاء وفرح وسرور عبادة. فالفن دين والفن عبادة، لأنه دخول إلى الأعماق، دخول إلى روح، دخول إلى روح، روح الوجود، وإلى روح نفسه. كون الواحد تكون عنده المقدرة إنه يزيل، يدخل ما وراء السطح وينفذ إلى الأعماق، هذه القدرة إنه يدخل إلى الأعماق، هنا الدين روح والدين فن، الفن دين والفن عبادة. ده من حيث انه النظرة العميقة، هو فن، هو دين وروح وعبادة، ولكن ايضا لما يكون الفن تعبير، اولا هو دين لانه بيدخل الاول قبل ان يعبر، بعدين بيعبر، وطبعا بيعبر عما يشعر به، بعد ان دخل بيطلع، هذا ايضا عبادة. ليه؟ وهذا ايضا دين. ليه؟ لانه الدين ايضا، الدين روح وتعبير، ولا يختلف الفنان هنا عن العابد. العابد بيعبر عن تأثره الروحاني بوسيلة تعبير قد تكون هي الصلاة. وما هي الصلاة؟ ألفاظ الصلاة، هو بيستحضر معاني معينة وبعدين بيعمل إكسبريشن عن طريق ألفاظ يعبر بها عن شكره لله، عن حبه لله، عن امتنانه، عن علاقته بالله وبالكون. فالفنان بنفس الدرجة وبنفس القياس زي المصلي ما بيصلي، ألفاظ الصلاة بتخرج تعبيرا عن الشعور، الفنان بريشته أو بالأداة التي بيستخدمها، سواء كانت النحت أو كانت الموسيقى، هذه كلها وسائل، وسائل أدوات للتعبير لا تختلف من حيث قيمتها عن الصلاة، لأن الصلاة تعبير عن شعور، تعبير عن الشعور. فكما أن المصلي في محراب الصلاة بيدخل إلى نفسه وبيستحضر أعمال الله ويتأثر بها وينفعل بها، وبعدين يعبر عن هذا الانفعال بألفاظ وبدموع وبسجود، هكذا الفنان بيعبر بطريقة أخرى، يا إما بريشة يا إما بالأدوات النحت يا إما بالموسيقى أو بالشعر أو ما إلى ذلك. كل الفنون أو الفن فنون، فروع مختلفة لكنها تعبير ووسائل تعبير قد تختلف، ولكنها لا تزيد ولا تختلف عن تعبير المصلي. احنا بنقول هذا الكلام حقيقة عن اعتقاد يقيني أن الفن دين سواء كان في دخول الإنسان إلى روح وعمق الحياة وعمق الوجود، أو بالتعبير عن هذا الدخول إلى الأعماق بتعبير ظاهر خارج عن نفسه. والدين فن، وقلنا إنه لا يمكن أن يكون هناك إنسان متدين على الحقيقة إلا إذا كان الدين بالنسبة له فن. الشخص اللي ما بيحبش الدين بيبقى الدين متكلف بالنسبة له ومصطنع، بيبقى الدين بالنسبة له مجرد طلاء خارجي، ويكون هذا الإنسان غير سعيد، وبالنسبة له الدين عبارة عن حمل بيشيله، فرض بيؤديه، لكن بيؤديه عن غير لذة عن غير سعادة. من هنا يكون متكلف ومصطنع، ومن هنا بيحاول ان هو يدرسه دراسة خارجية، يشوف غيره بيعمل ايه بيعمل زيه، انما كل حركاته لا تنبئ عن انسان عميق، حركات ظاهرة. انما المتدين على الحقيقة لا يحتاج الى كثير من التعليمات الظاهرة، لأنه هو نفسه بسجية نفسه وبالانطلاق التلقائي الطبيعي يمكن أن يعبر أفضل مما لو تلقى هذه الأمور السطحية الخارجية عن آخرين، لأنه طبيعي إذا انفعلت نفسه فالرابطة الموجودة بين الروح والجسد، هذه الرابطة الطبيعية تجعل الجسد يتحرك تلقائيا ودون تعليم تلقائيا. يعني دلوقتي مثلا لو كان الإنسان يشعر بالجلال الإلهي قم تلقائيا بدون معلم يقف وقفة الأدب، لما يرفع عينيه في إحساس بالجلال الإلهي فعيونه تنبئ عن تأثر حقيقي الحضرة الإلهية، ما يحتاجش أبدا إلى من يعلمه كيف يرفع عينيه ولا كيف يرفع يديه ولا كيف ينخفض ويسجد، إنما لوحده تلقائيا يسجد، لأنه في رابطة بين الروح والجسد، بموجب هذه الرابطة ينفعل الجسد بما تنفعل به النفس. فما لم يتحول الدين إلى فن، وبعبارة أخرى ما لم يتحول الدين إلى هواية، لأن الفن الحقيقي هو الهواية، الفن الحقيقي والفنان الحقيقي هو ما يهوى فنه يحبه، وما لم يتحول إلى لعب، لأن الإنسان يحب اللعب. لعب مش بمعنى الهذر، ولكن بمعنى الشيء اللي هو يحبه، هواية. هنا زي ما يقولوا في علم النفس الهواية واللعب بمعنى واحد، هنا يعني في اختلاف شكلي لكن الجوهر لازم الواحد عشان ينتج في اي شيء وينبغ في اي شيء، هذا الشيء اللي ينبغ فيه لازم ممكنش ينبغ فيه
إلا إذا تحول هذا الشيء بالنسبة له إلى هواية، يهواه، يعشقه، يتعلق به، يحبه. يعني يتحول أيضا إلى لعب. الدين أيضا لابد أن يتحول إلى فن، لابد أن يتحول إلى هواية، وإلا صارت وصايا المسيح ثقيلة، صارت وصايا المسيح ثقيلة، تقيلة، دمها تقيل، أكلاف، نير زي النير بيحطوه على البقرة. لكن المسيح بيقول نيري هين وحملي خفيف. والتعبير القبطي والأصيل واليوناني أيضا مش هين، حلو. التعبير الأصيل في الحتة دي نيري حلو، حاجة أعظم من أن يكون خفيف، ولأنه حلو بيبقى خفيف، اللي بيخليه خفيف انه حلو، فالتعبير الاصلي حلو. فالمسيح بيصف النير بتاعه انه حلو. فما لم يتحول الدين الى هذه الحلاوة ويصبح ما يسمى بالنير او ما يسميه الناس بالنير، يحسه المتدين الحقيقي انه ليس نيرا انما هو حلاوة، حلاوة وهواية. إذن الدين لازم يبقى فن. إذا فهمنا الفن أيضا على أنه هواية مش شغلانة يعيش منها الإنسان، مش موضوع تجاري، لا، موضوع يسعد به الإنسان ويعيش به سعيدا. ولو تأملته تلاقوا الكنيسة وخصوصا الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة فنية، كنيسة فيها فن، بل كلها فن. كلها فن لأن الدين فن، وده اللي بيخلي الناس المتعبدين بيعيشوا في الكنيسة ساعات ويبقوا سعداء. لما ناس في الخارج في انجلترا مثلا كنا نقول لهم ان احنا عندنا يوم الجمعة الكبيرة من 8 الصبح لغاية 8 بالليل احيانا، يقولوا الله بتقولوا ايه، بتقولوا ايه في ال 12 ساعة؟ ومش بس 12 ساعة، ده احنا يستريحونا قليلا ويبتدي صلاة ابو غلمسيس والسبت كله الى اخره. يعني ايه اللي بيخلينا بنحس بهذا السرور وبهذه السعادة موجودين في الكنيسة والوقت والساعات تمر؟ ليه؟ هنا في حلاوة. وتبص تلاقي الشعب الفاتر في الايام العادية يزداد إقبالا في أسبوع الألام. طب والأطفال يحبوا يروحوا الكنيسة ليه؟ بيفهموا إيه؟ لا يفهموا في الوعظ ولا في القراءات، إنما إذا في الكنيسة في حاجة بتخلي الأطفال يفرحوا بيها ويحبوها، وتخلي الكبار حتى الفاترين ولو أنها ألحان حزينة والناس تهرب من الحزن، لكن مع هذا تبص تلاقي في إقبال أكتر، ولا نحتاج إلى دعاية. الكنيسة جمالها بيكون هو الدعاية، لا نحتاج إلى إعلانات عشان نقول فلان هيتكلم، أبدا أبدا. الناس بتروح الكنيسة بغض النظر عن الكلام ولا الوعظ ولا التعليم، الكنيسة فيها جمال. فيها فن، فيها روحانية بتخلي الواحد يندمج وينسى الزمن. يمكن لما الواحد يمكن بيخرج بعد صلوات طويلة يطلع من بره وبعدين يلاقي الترمويات ماشية والأوتوبيسات ماشية ومعرفين، يحس كده انه انتقل من جو الى جو. لما كان في الكنيسة كان مندمج ونسي، نسي الترمويات والأوتوبيلات، نسي 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 ده كله كما لو كان. فما هذا الجمال اللي بينتزع الإنسان انتزاعا ويخليه ينسى وجوده الخارجي لدرجة ان هو يعني
سؤال المدام سوزان بتقولي ايه؟ هو ممكن نظريا اللي بتقوليه، ممكن نظريا انه الفنان قد يعني يشعر بقيمته وقد يغتر، انما عمليا عمليا يلاحظ انه الفنان الحقيقي او الفنان الكامل من كتر اندماجه في الفن بتاعه وحبه له ما بيحسش ان هو شيء كبير، ان هو بينقل الطبيعة، بل يمكن هو يحس اكتر من غيره بالجمال الموجود في الطبيعة، وده بيقود أكتر إلى العبادة وإلى احترام الله وتوقيره. يعني يقال عن نيوتن، ولو أن نيوتن ما هوش فنان يعني إنما عالم، إنه كان يمشي حاسر الرأس فلما سئل قال إجلالا لخالق الطبيعة. نيوتن وهو مؤسس علم الطبيعة كان أكتر إحساسا من غيره من الناس بأن في الطبيعة جمال وفي قوانين، وإن هو على المشارف لم يدرك شيئا من الأعماق التي ينبغي أن يقف عليها. فهو عالم في نظرنا إحنا، إنما هو في نظر نفسه بيشعر إنه تلميذ صغير جدا، وده اللي بيفرق العالم الحقيقي. العالم الحقيقي طبيعي تلقائيا بيكون متواضع، طبيعي تلقائيا يعني من دون تكلف بدون ما حد يعلمه. ليه؟ لانه هو بيشوف عنده رؤية بعيدة، وفي هذه الرؤية البعيدة بتتكشف امامه اشياء شعر عاوز يوصل لها مش قادر، فبيحس بصغارة نفسه وحقارته لانه هو بتتكشف امامه هذه الرؤية البعيدة. أما الناس اللي بيبقوا أنصاف المتعلمين هم من دول اللي بيبقوا عادة مغرورين. إذا وجدت إنسان متعلم مغرور اعرفي إن هذا ليس عالما، يعني قطعا كده هذا هؤلاء هم أنصاف المتعلمين. وفي مثل حتى يقول little knowledge is very dangerous، المعرفة القليلة خطيرة جدا أو خطرة على حياة الإنسان. كذلك إذا وجدت إنسان متدين وبعدين يدين غيره أو منفوخ أو فاكر نفسه بتاعنا، تأكدي تماما إن هذا الإنسان له من الدين بعض القشور والمعرفة، إنما المتدين على الحقيقة. ولذلك كبار القديسين بدون تعلم بيكونوا متواضعين حقيقة، مش بتكلف ولا بتصنع. ليه؟ مش هقولك نتيجة تعليم أبدا، نتيجة رؤية، رؤيته للحياة الروحانية ورؤيته لله وللكون، بيحس بصغارته انه هو لا يساوي ذرة من هذا الوجود. يعني زي ما قال يعقوب: صغير انا عن الطافك، صغير انا عن الطافك وعن جميع الامانة التي صنعت الى عبدك. يعني الرؤية بتاعته بتكشف له العظمة
بتاعة الله وبتاع الوجود وصغارته هو بإزاء هذه العظمة. فلازم بطبيعته تلقائيا يتواضع. لأن ما هو التواضع الحقيقي؟ زي ما قال أحد القديسين: ليس التواضع أن ينزل الإنسان عن مستواه، التواضع أن ينزل الإنسان إلى مستواه. المتواضع الحقيقي هو الذي يفهم ذاته ويعرف ذاته. يعني to be himself، هذا هو التواضع. مش مطلوب من التواضع الواحد يصطنع ويقول أنا خاطئ وأنا مش عارف إيه، والكلام ده اللي أحيانا تلاقيه بيصطنعوا بعض الناس اصطناعا وتكلفا عشان يقال عنه أنه متدين أو عشان يقال عنه أنه متواضع. لما التواضع الحقيقي أن يكون الإنسان فاهما نفسه على حقيقتها، فلا يضخمها ولا يصغر، طبيعيا يسلك تلقائيا طبيعيا. ولن تجد فنان حقيقي مغتر، بالعكس ده بيحس بالجمال، يحس بالجمال في الطبيعة في عمق، وبعدين يلاقي نفسه انت تبصي للصورة بتاعته تقول ما أروع هذا. إنما هو لأنه شايف وحاسس بالجمال في أعماقه يحس إنه هو مش قادر يوصل للتعبير المفروض أن يصل إليه. الناس اللي من خارج قد يبهروا بالصورة، لكن هو نفسه متضايق. متضايق ليه؟ لأنه حاسس إنه هو إمكانياته أقل. يعني يقال عن احد الفنانين، فضلي، يقال عن احد الفنانين مره ان هو صور صوره المسيح مصلوبا، وطبعا بيبقى في تفاصيل او بتاع من ضمنها الديك، الديك ده اللي الديك بتاع بطرس الرسول، يعني صح الديك، فكده. فبعد ما رسم الصورة وخلصها، وبعدين واحد يعني من الناس يعني فبص للصورة، فالفنان يعني شاف ان الراجل ده اهتم بالديك، عجبه الديك قوي، شكل الديك ويعني كده. فالفنان حس بخيبة الأمل الكبيرة، وكان عاوز يخلي المسيح هو اللي يعني الشخص اللي بص للصورة يعني يتعبد للمسيح ويتأمل في الصليب ويتأمل في معاني الصليب. فلما شاف الراجل لفت نظره الديك، حزن على نفسه جدا ومسك الصورة وقطعها. هو ده الفنان على الحقيقة، شعر انه خاب. واحد غيره كان اغتر يقول لك شوف يعني الناس معجبة قوي بالفن بتاعي، هنا الغرور مثلا. لكن هو حس انه ما قدرش يوصل للي هو كان عاوزه، اللي هو ايه عاوزه؟ عاوز يصور المسيح الصورة العظيمة، فحس انه خاب، فقال الصورة دي راح اقطعها. وده احيانا بيسموه جنون الفنانين، يعني احيانا الفنان بيبقى فيه عنده حاجات يعني تحسب بالنسبة للناس العاديين انها نوع من الجنون. يعني مايكل انجلو كان فيه نوع من الحاجات اللي تعد شذوذ لو نظرنا اليها النظرة الناس العاديين. ودايما العباقرة فيهم شيء، بس مش معنى ذلك انه كل واحد يتجنن ويقول انا عبقري عشان كده، لكن يعني بيبقى احيانا كده. فأنا شفت صورة مش عارف، أنا أكاد أقول يعني إنها أجمل صورة شفتها في حياتي، أكتر من الصور بتاع مايكل أنجلو. فنان من القرن الثالث عشر في قصر
الدقاط في فينيسيا اللي هو جنب الكاتدرائية بتاعت ماري مرقس في فينيسيا. زمان بقى كان الدقاط دول كان الواحد لما يكتشف فنان كان بيحتكره، ينفق عليه بسخاء ويخليه يعيش معه ويقطع له إقطاعيات عشان يغنيه عن الحاجة، وبعدين يبقى متفرغ. فهذا القصر ليس فيه مليمتر واحد متروك من دون رسوم، ورسوم جميلة وبقي إلى الآن وستبقى. وأروع ما رأينا صورة للست العذراء في القبر المقدس في لحظة بعد ما المسيح يعني نزل من على الصليب، نزلوه من على الصليب، وبعدين المسيح في القبر، هي واقفة بقى مش شايلة، واقفة. منظر العذراء وهي واقفة في أصعب فترة تشعر بها الأمة، يا سلام على التعبيرات على وجهها، عيونها مهرية 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 من البكاء، قسمات وجهها، كتفها، مش عارف، قدرة رائعة رائعة أظهرها الفنان، خلى صورة العذراء بتتكلم عن الألم الذي ليس بعده ألم، أقصى أنواع الآلام. إزاي الصورة بتتكلم؟ إحنا وقفنا قدام هذه الصورة يمكن تلت ساعة، ولولا ضيق الوقت كان الواحد يعيش مع الصورة دي مدة طويلة. حاولنا نجيب الألبوم، لكن فين الألبوم؟ الألبوم ده صورة فوتوغرافية. جبنا الألبوم لكن لا تساوي واحد على مليون. الألبوم اللي هو يعني صورة من الصورة الحقيقية. هذه الصورة على قدر معرفتي أجمل صورة شفتها في حياتي في قدرة الفنان على التعبير عن الأمومة، الأمومة في أقصى لحظة من لحظاتها. فرجل عشان يعرف يصور هذه الصورة إزاي دخل، إزاي دخل إلى نفسه، وإزاي عمل المشاركة الوجدانية، وإزاي فهم مشاعر الأم، مشاعر الأم كأم في هذه اللحظة، وخاصة أم ليس لها أحد، ليس لها أحد، لا زوج ولا ولد آخر، وأم مهددة في مستقبلها. يعني الكلمة بتاعت وأنت أيضا يجوز لنفسك سيف، هذا الفنان نجح في إن هو يخلي الواحد، يعني هو مات ده من القرن الثالث عشر، إنما هذه الصورة حية، كل من يبصلها تصل الرسالة، يعني في رسالة هنا، يبص للصورة تبلغ إليه هذه الرسالة. الفن رسالة. فإزاي الفنان يقدر يقنع الشخص؟ كما لو كان الفنان بيتكلم لكن ما بيتكلمش، هو الآن في العالم الآخر، لكن خلى الصورة تتكلم، وخلاها تتكلم إيه؟ أي نوع من الكلام ده أبلغ من ألف عذر على ألف منبر.
من 1000 رضا على 1000 منبر، من 1000 كتاب. بس الواحد ما يبص للصورة دي، التعبير والجمال والأثر النفسي والخشوع والإحساسات والمشاعر التي تخلقها هذه الصورة. عشان كده أنا بقول إن الفن دين، أولا من حيث إن الفنان ممكنش أبدا إنه يقدر يعبر إلا إذا دخل لجوه ودخل إلى عمق الأشياء وإلى عمق الوجود وعمل المشاركة الوجدانية الشعورية، عملها، دخل جوه 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 عشان يحصل على هذه المشاركة، وبعدين يعمل الريفلكشن أو البروجكشن أو الانعكاس أو التعبير عشان يعمل ده كله. وكل ما دخل لجوه يعرف يطلع لبره طلوعا عميقا. واللي لاحظته مثلا انه الفنان الذي له خلفية روحية عادة بتكون الفن بتاعه جميل. يعني لاحظت مثلا في كل اوروبا وامريكا يعني ان الفنانين اللي عاشوا في جو خصوصا جو الرهبنة او روحانية الرهبنة الفن بتاعهم عميق وعظيم. يعني مثلا لا يقاس الفن في هولندا وإنجلترا بالفن في ألمانيا وإيطاليا، لا يقاس، لأنه الفنان في إنجلترا وفي هولندا لأنها بلاد بروتستانتية وبلاد بتوع كلام كثير، يعني البروتستانتية زي ما قال تاريخ المعارف البريطانية حولت المسيحية إلى كلام، فتلاقي الفن ضحل لا يقاس. جمال العميق بتاع الصور أو التماثيل بتاع اللي في إنجلترا أو هولندا بإيطاليا أو ألمانيا. فلاحظت بصفة عامة البلاد التي فيها خلفية أو زي ما يسموه مش عارف باك جراوند ولا إيه رهبانية، لأن الرهبانية قيمتها في إنها بتدخلنا إلى أعماق المسيحية. يعني قيمة الرهبانة للمسيحية إنها خلفية بتدي زقة لأن ندخل إلى يعني بنأخذ الدين إزوتريك مش إكزوتريك. عارفين الاصطلاح ده ولا مش عندكم؟ إزوتريك مش إكزوتريك. يعني كان مرة واحد برضو سألني هذا السؤال، المسيحية ايه؟ فالمسيحية إزوتريك، المسيحية الحقيقية جوه، ندخل 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 ندخل، كلما دخلنا الى جوه الى جوه 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 في اعماق الديانة ما نقدرش نفهم قوة المسيحية الا كلما تعمقناها. إنما الناس السطحيين اللي على السطح دول ما بيقدروش يروا في المسيحية الجمال الذي يراه الناس اللي يأخذوا المسيحية من جوه، يعني يدخلوا إليها دخولا جوانيا. نقدر نقول في مسيحية جوانية وفي مسيحية خارجية. يعني القديس غريغوريوس له تعبير جميل عن الكتاب المقدس، يقول الكتاب المقدس هو المجرى الذي يستطيع فيه الحمل أن يخوض والفيل أن يسبح. تعبير حلو جدا، الكتاب المقدس هو المجرى الذي يستطيع فيه الحمل أن يخوض والفيل أن يسبح. الحمل اللي قد كده الصغير ده يمثل الناس السطحيين الصغيرين لسه، يخوض يخوض يعني إذن المية تحت منه وهو أعلى منها، مع العلم أنه حمل صغير قد كده إنما هو أعلى من المية، لأنه بالنسبة له المجرى ضحل. والفيل أن يسبح، الفيل الضخم ده اللي هو أضخم أضخم حيوان، يسبح يعني المية بالنسبة له تبقى أعلى منه أعظم منه، هو يسبح فيها مش زي الحمل يخوض. فالكتاب المقدس فيه مجرى يناسب السطحيين يلاقوا فيه بعض المعرفة. ولذلك وكل ما الواحد يقرأ تاني يقرأ تاني تتفتح أمامه أشياء، تضيء أمامه آيات ونصوص بطريقة جديدة، مع أنه أراها يمكن 100 مرة، إنما المرة دي يبص يلاقي لمعت أمامه كلمة طب أنا كنت عارفها قبل كده وسمعتها وحفظها، إنما مش معنى المرة دي في معنى جديد تفتح أمام عينيه. فهنا زي ما قال العلامة أوريجينوس، قال المسيحية بيأخذها الناس اللي سماهم البسطاء أو المبتدئون، بياخدوا بعض الأمور الظاهرة والسطحية، لكن في ناس سماهم الكاملين بتتفتح أمامهم معاني أخرى ومفهومات أخرى، هذه المعاني ما يعرفوهاش. فالمسيحية ديانة باطنية جوانية، وما كانش المسيح يعرف أن يحيا من الداخل أعمق جدا مما يعرف عنه الناس في الظاهر، ما بيبقاش مسيحي حقيقي. فعاوز أقول الفن، لاحظت أنه الفنانين الكبار أو أقصد أعمال الفن، أعمال الفن الكبيرة عادة في البلاد اللي ليها خلفية كمان روحية، لأن دي بتساعد الفنان لأنه يبقى ابن زمانه وابن مكانه، ما قدرش يخرج عن والتراث بتاع الشعب بتاعه هو بيتقمصه. يعني الفنان أقدر من غيره، عايش في زمانه لكن هو أقدر من غيره على التعبير. الفرق بين الفنان والناس اللي حواليه، ما هو عايش في زمانه لكن هو أقدر من غيره على التعبير، أولا على الإحساس، وبعدين أقدر من غيره على التعبير. فهو ابن زمانه بلا شك. إذن برضو يعني التراث القديم بتاع الأجيال كلها، بتاع البيئة بتاعته، يعني بلده إن كانت إنجلترا، فرنسا، مصر، ألمانيا، أي بلد، كل التراث القديم ده كله موجود فيه وفي أعماقه، وهو بيدخل إليه وبعدين بيعبر عنه. فما ننكرش الخلفية بتاعت الشعب. عشان كده بقول يعني لاحظنا لما بنروح المتاحف، المتاحف الفنية في كل البلاد يعني اللي شفناها، لاحظنا هذا، إنه بعض الفنانين في بعض البلاد بيكونوا أعظم. طبعا في عظمة شخصية تنظر إنه هو أقدر من غيره على الفهم والتعبير، لكن لأنه التراث القديم كله بتاع الشعب والخصائص بتاعت الشعب نفسها بتبقى دخلة في تكوينه وعملت مزاج وعملت. فنرجع لنفس الموضوع، إنه بلا شك يعني إنه الفن دين والدين فن. وبقول للكنيسة القبطية كنيسة فنية أو كنيسة الأرثوذكسية بصفة عامة، فنية بمعنى من ناحية روحية في فن عميق بيخلي الناس ينسوا نفسهم، يخلي الأطفال بينسوا نفسهم، ناس يحبوا الكنيسة على الرغم من التكرار اللي فيها، القداس هو بعين القداس وعشية هي بعينها عشية وبخور داع ومش عارف ايه، كله له تكرار إعادة. لكن لماذا الناس بتحب تروح الكنيسة؟ لماذا الأطفال أكبر عقوبة؟ يعني الأم لما تقول لابنها أو بنتها بتروحش الكنيسة يقوم يعيط ليه؟ طيب بيفهم إيه في الكنيسة؟ طفل بيفهم بالكنيسة أحسن مننا إحنا الكبار، لأنه بيمتص عن طريق الحواس العين والودن وما إليها بيمتص الدين نفسه بيوصله عن طريق الحواس. فما لم تكن الكنيسة فيها فن تصبح ملهاش أي جاذبية، ما تصلحش للبشر اللي زينا، لأن احنا زي ما قال يوحنا ذهبي الفم لو كانت أو لو كانت يعني لو كان الإنسان بلا جسد لكانت عطايا الله تمنح له على هذا النمط، ولكن حيث أن نفسك متحدة بجسدك فلازم أن الله يعطيك بعلامات محسوسة الأمور التي لا تدرك بالعقل، عشان كده في طقوس، وهذه الطقوس بتؤثر، الطقوس بتؤثر. يعني في عندنا الصور، عندنا الصور المتحركة والصور الجامدة. المتحركة اللي هو رجال الكنيسة اللي بيمثلوا الحياة الدينية. البطرك في الكنيسة بيمثل المسيح، يعني صورة منظورة، زي ما يكون احنا في رواية، فالبطرك فيها بياخد دور المسيح، وبعدين الكاهن له دور، الشماس له دور، المرتل له دور، القارئ له دور، الشعب له دور، كلنا في هذه السيمفونية، في هذه المسرحية الروحانية بنندمج، وكل بياخد بيلعب دور في هذه المسرحية الروحانية. فالواحد بياخد عن طريق هذه الصور، بتتكون بتنطبع صور ذهنية عن طريق هذه الصور المتحركة اللي هم يعني سواء كان البطرك أو مطران أو الكاهن أو الشماس أو المرتل أو كله 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 ده، كل واحد بياخد دور بدور دور دور، فبيبقى جذاب جدا بالنسبة، على الرغم من التكرار اللي كل يوم بيحصل، ومع ذلك الكنيسة لها حلاوتها ولذتها، وللأطفال خصوصا. وبعدين تبص تلاقي الصور أيضا في صلبان، وفي صور على الحوائط للمسيح والعذراء والقديسين والشهداء كده، وبتتكلم هذه الصور، واحد بيبص لها، وبعدين من عيونها تشع معاني الطهارة والنقاء، معاني الهيبة والوقار، معاني الروحانية والسمو والترفع فوق المادة. الصور بتتكلم، الصور بتتكلم وبتدينا رسالة بنبصلها وهي بتبص لنا. على مرة واحد راجل حرامي دخل جوه بيت، وبعدين بص وجد صور قديسين، فما قدرش يسرق إلا لما كفاها على وشها، لأنه شعر إن الصور بتوبخه، يعني صور القديسين والبتاع ده وبخته، فمن كانش إنه يكمل عملية السرقة إلا لما قلب الصور دي كده، لأن الصور لها رسالة بتتكلم، وكل ما تكون الصورة فنانة بتبلغ رسالة، عيونها بتنطق، في أشعة بتطلع منها وتكلمنا. وبعض وفي بعض الأحيان كمان، بس أنا مش عاوز أدخل في هذه التفاصيل، يعني أحيانا نفس القديسين فعلا بيتكلموا من الصور بتاعتهم، يعني العذراء أحيانا بتطلع من صورتها، زي ما أي حادث الجبل المقطم طلعت العذراء من صورتها وكلمت البطرك، طلعت من الصورة، ودي كتير قوي يعني في حاجة، بس مش عاوزين ندخل في تفاصيل، أنا بتكلم بس في النواحي الفنية العادية. وبعدين الموسيقى عن طريق الودن، بنسمع الألحان سواء كان ألحان صوتية، هذه الألحان جميلة، وسط الأطفال بيلتقطوها بجمال. أنا مرة شفت الطفلة لسه يمكن ما حصلتش سنتين، وبعد وهي بتلعب لسه ما بتتكلمش، يعني لسه ما وصلتش إلى الكلام، لكن وهي بتلعب في اللعب بتاعتها
النغم بتاع آ آ آ آ آ آ ده يعني بتلعب في اللعبة لقيتها طلعت النغم بتاع بيئة مضغاء، قلت يا إلهي يا إلهي هذا اللحن يمكن الشخص الكبير عاوزه 3-4 أسابيع عشان يحفظه، والطفلة الصغيرة دي اللي مش قادرة تتكلم إنما لقطت النغم، فبتقول طلعت دي هي عبارة عن بالضبط اللحن، لقطته إزاي؟ كل ده طبعا يدلك على إنه الإنسان غير العقل وغير الإدراك وغير بتاع، الطفل بالحواس بيقدر يلقط، فالودن بتلقط. وبعدين البخور بيدخل عن طريق الأنف، وده بيبقى مثير للأطفال، مناظر الكهنة ويبخر كده وبتاع، وبعدين هو يروح في البيت بقى ويبخر أمه وأبوه ويحط إيده على أمه ويحط إيده على أبوه، وبعدين يمسك أحيانا يعني يعمل دبارة كده وبتاع ويحط علبة ورنيش ولا بتاع يعمل بها يعني حاجة زي كده. ايه ده يقول لك على ايه؟ يعني انه الطفل بيحب الكنيسة لهذه الدرجة، يحبها وبعدين بيروح يكمل. الطفل معروف في علم النفس بيقوله يعني ان الطفل يعني سريع الانتقال، ما عندوش صبر لانه لسه ما عندوش المقدرة على الـ يعني الاستمرار، فلذلك ينتقل ذهنه بسرعة. لكن الكنيسة تبقى حلوة واربع خمس ساعات يعطها الطفل وبعدين يروح يكمل في البيت، ده يدل على ان الكنيسة فعلا ناجحة، نجحت جدا في التأثير على الطفل. وبعد كده تبص تلاقي هذا الطفل اللي وهو رضيع يدخل الكنيسة لن يضل، لن يعني حتى لو انه في فترة شباب او حاجة زي كده شوية ضل، لكن لازم يتشد تاني. ليه؟ كل اللي اترسم الصور الذهنية اللي في ذهنه باقية اتحفرت، فهي اللي هتشده، هي اللي هتعوم على مسرح العقل بتاعه، وهي اللي هتشده وهترجعه. ولذلك ده كسب كبير جدا ان الطفل وهو رضيع على كتف امه يدخل الكنيسة. ما تقولش ان ده ما يفهمش، ده بيفهم احسن مننا احنا الكبار، مش ضروري بيفهم الوعظ والتعليم والقراءات وما الى ذلك، انما الدين والروح الدينية بتدخل الى الطفل، الدين بيدخل الى الطفل، وما دام قد دخل فقد دخل، كل صورة ذهنية دخلت إلى المخ لم تخرج، والصور السمعية كل ده بيعمل صور. وزي ما انتوا عارفين التعليم في الصغر كايه، كان نقش ايه على الحجر، يعني سموه ايه، باريليف ولا اوتريليف، يعني الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب، الكبار زي الخشب والصغيرين زي الأغصان. صحيح زي ما قالوا، فدخول الطفل إلى الكنيسة بيبقى جميل جدا وبيبقى مفيد جدا جدا. ولذلك أكبر غلطة بتغلطها الأم والأب إنهم بيحرموا طفلهم من هذه الميزة اللي لو عرفوا يستغلوها مش عاوزين اكتر من انه بيجيب الطفل الكنيسة. حضور الطفل الكنيسة 9 أعشار الدين، وهو يكمل بقى ربنا هيكمل، لان هذه الصور لها فعاليات ولها رسالة. كل ده يدل على ان الكنيسة بتاعتنا كنيسة فنية، والفن فيها في توزيع الادوار، توزيع الادوار من جهة، الفن في الملابس اذا حبينا نسمي الملابس الكهنوتية ايضا لو نظرنا لها يعني من ناحية دي، اختلاف الملابس الكهنوتية لان كل واحد بياخد الدور بتاعه، والحركات لما المطران ولا البطرك ولا بيدي الكاهن الحمل عشان يلف حول المذبح زي ما المسيح بعت تلاميذه لفوا حول العالم، الطقوس بتتكلم في معاني روحية وراء هذه المعاني، ونمسك البتاع ده ونمسحها بالمية زي المعمودية وبعدين ندفنها وبعدين نقفل عليها وبعدين نحط الإبروسفرين وبعدين نحط هذا الكلام. هذا 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 وسيلة إيضاح، وسائل إيضاح، تعليم
بس تعليم بالحركات. يعني الكنيسة بتعلم في الطقوس حركات، والحركات لها معاني، كل حركة في الكنيسة لها معنى، واللفائف والبتاع ورفع الايدين ونزل الايدين ومش عارف ايه والسجود وكده الى اخره كله، وبعدين الانغام الالحان ترتيل، كل هذا بينعش النفس ويعمل صور موسيقية. وانتوا عارفين يعني ان الموسيقى دي شفاء للنفس. يعني شاول كان يجيب داود، فكان لما داود يوقع بالموسيقى كان شاول يشفى، كان من الامراض العصبية. مرضى في واحدة بنية كده عملت رسالة عن اثر الموسيقى في العلاج، الكلام ده ما هوش جديد، كلام قديم، بس هي كانت طخيرة يعني اهتمت في الحتة دي، انما ده كلام قديم جدا جدا، لان الموسيقى شفاء فعلا. وجدوا انه في بعض مقطوعات معينة لشفاء القلب، وبعض مقطوعات معينة لشفاء الاعصاب، ومقطوعات تانية لشفاء الكبد والى اخره الى اخره الى اخره. فاذا الكنيسة فيها فن، فيها فن، وفن كل انواع الفنون، إذا كان فن التصوير، فن النحت، فن التمثيل، يعني ستة تمثيلية. القداس كله تمثيل، مش بالمعنى التمثيل الروحاني، القداس كله تمثيل، كله تمثيل، مش كده؟ أسبوع الألام كله تمثيل، كنيسة يجلل بالسواد ومش عارف إيه وبتاعه، الألحان حزينة وكده، وبعدين نبقى إحنا نصلي برا. التمثيل مش فن؟ فن طبعا طبعا، التمثيل فن. وبعدين ليلة العيد الكبير نعمل نقفل الهيكل ونظلم الكنيسة مش عارف ايه عشان نمثل الحوار اللي كان في الجحيم عندما نزل المسيح بعد يوم الجمعة الكبيرة. وبعدين حتى في يوم الجمعة الكبيرة الدفنة، بندفن الصورة، لكن الفكرة ان احنا بنتذكر دفن المسيح في القبر. الشغلانة دي كلها يعني كل العملية، وخميس العهد وغسل الأرجل، وكل ده تمثيل، طبعا تمثيل روحاني، لكن يعني في فن، هنا في فن اللي هو تمثيل، تمثيل فن طبعا، مش كده؟ مش التمثيل فن؟ فكنيستنا تمثيلية وتصويرية وفيها نحت أيضا، والصليب مش صحيح، ما بنقرش عمل تماثيل خوفا من النتائج بتاعتها، لكن على نوع ما بيبقى فيه شيء من التماثيل. ليه بقى؟ لانه الصليب اهو، صليب ان كان من خشب ولا بتاعه، نوع من انواع التماثيل. والايقونات اللي هي بيبقى فيها شيء من البروز، في ايقونات بارزة اللي يسموه باريليف ولا اوتريليف، البروز ده او النحت، هو نوع من النحت طبعا، بس يعني ما بنقرش في الكنيسة الأرثوذكسية ما بنخرش تمثيل نظرا لفكرة معينة خوفا من عبادة التماثيل، لكن يعني الكنيسة فيها فن، فن للعين وفن للودن وفن للمناخير اللي هو البخور يعني، وفن التمثيل يعني كله. قصدي أقول إنه زي ما قلنا إن الفن دين والدين فن، والكنيسة بتحترم الفن ويجب أن تحترم الفن، ورجل الدين ينبغي أن يحترم عمل الفنان. ولو أهمل رجل الدين أو أهملت الكنيسة العناية بالفن فده بتموت رسالة الكنيسة. ولذلك مفروض أن احنا يعني نحيي الاهتمام بالفن ونمجد الفن، وفيما نحن نحيي الفن والفنانين نحن في نفس الوقت بنحيي الدين نفسه، لأن الدين نفسه فن، فلازم ننظر نظرة احترام إلى الفن ونظرة التعبير. المدموزيل اللي نايمة دي كان سألت سؤال، وده آخر حاجة، قول يا بابا إيه السؤال بتاعك؟
الحقيقة سؤال جميل جدا، وأنا متشكر أنك أنت ذكرتينا به، أنه ممكن لولا سؤالك كان الواحد حينسى يتكلم في الحتة دي. صحيح أن دي أزمة، أزمة صعبة شوية. مش عارف، شوفي، يمكن لو كان الأمر بيدنا كنا نقول لا بلاش الحتة دي، لأن فعلا هتبقى مثيرة ولها متاعبها، و لا يخلو الأمر من أن الطلبة اللي بيدرسوا هذه الأمور بيحسوا فعلا بأن هذه مسألة صعبة بالنسبة لهم ومتعبة، سواء أكان بالنسبة للأولاد أو بالنسبة للبنات. لكن الأمر مش بإيدك أنت كفرد، لأن ده معهد، ومفروض أن المعهد فيه requirements للامتحانات وفي متطلبات مفروض انك انت او كل واحد طالب يخضع للنظام المرسوم. فانا طبعا كرجل دين وكأب ما اقدرش اقول لك انه تمتنع عن هذا، لان ده جزء من الواجب بتاعكم، لانه مفروض عليكم كمقرر لكم لازم تدرسوه. فكل اللي نقدر نقوله انه يعني ان الواحد يجتهد انه باطنيا ينصرف عن روح اللهو والعبث او النظر الى هذه المسألة من حيث الاثارة الجنسية، ويحاول فكريا ان هو ينصرف الى ما وراء هذا من يعني ان هنا فيه جمال في الطبيعة وانه ده تصوير. والمسألة دي يعني على الرغم من انه في فعلا يعني متاعب روحية، انما نحاول بقدر الامكان انه نتغلب على هذه المتاعب او نعلو عليها بالفكر. ويحاول الانسان بتربية ذهنية يربي عقله وذهنه تربية معينة تساعده على أن ينصرف عن النظر لهذه المسألة من حيث إثارتها الجنسية إلى شيء آخر. تقريبا وعلى نفس القياس مشكلة بتقف أمام الناس اللي في كلية الطب، وفي بعض الأحيان يعني مثلا برضو زي سؤالك ده، واحدة بنت برضو طالبة في كلية الطب بتقول يعني ان احنا نتعرض لشيء من هذا القبيل، وستلاقي مثلا عاوزين يعلموهم ازاي يركبوا اللولب في جسم المرأة، وطبعا لازم المنظر يبقى قدامهم، ما يقدروش يدرسوا نظريا لازم يدرسوا عمليا. فطبعا حتى يعني نفس السيدات اللي الأطباء بيجروا عليهم هذه العملية قدام الطلبة، طبعا بيتحرجوا كتير قوي جدا يعني، ولكن يظهر انهم بيكونوا فقيرات ما تقدرش لوحدها، المهم زي في القصر العيني وما إليه.